مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه أحمد. فهؤلاء الثلاثة أصولهم واحدة، لا يكاد يكون الخلاف إلا في بعض الفروع اليسيرة جدا، أصولهم واحدة لأنها مبنية على الأثر، على الأثر. فعلماء الحديث كلهم مع هؤلاء، لأن هؤلاء أئمة الحديث، مالك والشافعي وأحمد الثلاثة أئمة حديث، فهؤلاء طريقتهم واحدة، وأهل الرأي طريقتهم مخالفة للثلاثة. والأصول، أصول الفقه، نحن أولى الناس بها أهل الحديث، لأنها ما خرجت إلا من عند المحدثين. فواضع علم الحديث الأصول، أصول الفقه، هو الإمام الشافعي، أول من دونه في الكتب واستخرج قواعده محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. أول من دونه في الكتب محمد بن شافع المطلب، يقول في المراقي. وقبله ايش كان لهم؟ سليقة، كما كمثل ما للعرب من خليقة. الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم يعرفون هذه، وإن كانت القواعد عندهم مدونة، لكن يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، يعرفونه كيف يتعاملون معها بمعرفتهم، لأن هذا سليقة عندهم، مثل اللغة العربية، قلم لغتهم سليقتهم، لكن لما فشل اللحن دونت. فلما تقدم العصر احتيج إلى أن تدون هذه العلوم، لأنه دخل من لا يعرفها. فكتب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الرسالة لمن؟ لعبد الرحمن بن مهدي، وهما إمامان جبلان من أئمة الحديث، نعم الطالب والشيخ. فعلم الأصول وضعه أهل الحديث، وهم أولى الناس به، وما خولف فيه طريقة أهل الحديث في الأصول فهو باطل مردود مردود، ولو قال به أئمتهم الفحول. فالعمدة في هذا على أئمة الحديث رحمهم الله. فالشاهد هذه القواعد التي قعدها أئمة الحديث، أئمة الثلاثة، مدرسة أهل الحديث في مقابل مدرسة أهل الرأي، إذا نظرت وإذا كل ما بلغ قائم على الأدلة، بينما مدرسة أهل الرأي القليل منه القائم على الأدلة والكثير قائم على الرأي. فمن ذلك من الأمثلة فقط قولهم إن الراوي إذا روى حديثا وعمل بخلافه لا يقبل، هذا غير صحيح وليس على الإطلاق. ومن ذلك قولهم إنه لابد أن يكون الراوي للحديث فقيها، فإذا لم يكن فقيها وخالفه راوي آخر جاءت رواية صاحبها كما يقولون فقيه، فالمعول على الرواية الأخرى هذه لا تعمل، مردودة غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، صح ولا لا؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فمن أين لكم اشتراط أن يكون الراوي فقيها؟ هذا موجود، هذا من الشروط التي اشترطها بعض أهل الرأي في أن يكون الحديث صحيحا، لا بد أن يكون الراوي إيش؟ فقيها. وهذا من الشروط غير المعتبرة، لأن عندنا الشروط المعتبرة في صحة الحديث ما رواه عدل وتام الضبط ومتصل الإسناد وسالم من الشذوذ وسالم من العلمة القادحة، خمسة. بعض هؤلاء يضيفون هذا الشرط لا بد أن يكون راوي الحديث فقيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا رب عامل فقه ليس بفقيه، فهذا الحديث فيه أبلغ رد على من اشترط في صحة الحديث أن يكون راويه فقيها. ثم قالوا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبناء على هذا الشرط ردوا حديث أبي هريرة في المصرح حديث أبي هريرة في المصرات الشاه البقرة الناقة تشتريها وقد حفلت أخلافها ربطت أو تركت من الحلب ليالي إلى يوم السوق. السوق مثلا عندنا هنا في الدمام يوم الاثنين تنزل الدواب سوق الدواب فتشترى وتباع في هذا اليوم، فتنزل هذه البقرة أو هذه الشاة وإذا به الحليب فيها ما شاء الله، فيشتريها المشتري يظن أن هذه عادتها وهي محفلة تركت ليلة أو ليلتين لم تحلب، فلما اشتراها حلبها أول حلبة ينتظر الحلبة الثانية وإذا بها ما فيها إلا مثل هذا. هذا غش ولا لا؟ فمن اشترى هذه الدابة فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها إذا شاء وإما أن يردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل الحليب الذي حلبه وشربه، فيعطي صاحبها بدلا منه هذا الصاع من التمر ويستعيد ثمنه لأنه غرة وخدع. هذا الحديث في الصحيح البخاري وغيره، هؤلاء ردوه قالوا ما يعمل به. ليش؟ لأنه على خلاف أصولهم. لما؟ قالوا لأن راويه أبو هريرة وأبو هريرة ليس بفقيه. الحنفية يقولون هذا وموجود في كتبهم، والذي يزعل يزعل كيف. نحن الآن نتكلم عن الضوابط العقلية التي ردوا بها السنة، هم وغيرهم من شات لهم قالوا أبو هريرة ليس بفقيه. يا عباد الله، إذا كان أبو هريرة ليس بفقيه حافظ أمة الإسلام على الإطلاق، فمن هو بالله الفقيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد علمت في الصحيح البخاري أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على العلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما حق نسي شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث بحضرة كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد قال في أبي هريرة إنه ليس بفقيه. وهؤلاء الخلوف يقولون عنه ليس بفقيه ويردون حديثه وهو في الصحيح. لما؟ بناء على هذه القواعد. فمثل هذه القواعد التي جاءوا بها أفسدوا بها، فهذا هو الرأي. ولذلك كانوا يحذرون من النظر في كتب هؤلاء أئمة الأثر، يحذرون من النظر في كتب أهل الرأي، وهذه كتب السنة السنة الموجودة بين أيدينا التي فيها التحذير من النظر في كتب أهل الرأي الفقه بالرأي، وكانوا يكرهون الفتية فيما لم يحدث. أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، كان السلف يكرهون ذلك ويسألون عن ما سئلوا عنه. حدث؟ لا، دعه حتى يحدث لا تسأل. فهكذا هذا الباب، لأن باب الرأي لا يقف صاحبه عند حد، وحينئذ يعملون عقولهم في السنة بتأويلات من أبرد ما يكون، كما سمعتم هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن. فلأجل هذه التأويلات المنكرة الشاذة النشاذ أنكر عليهم أئمة الإسلام غاية الإنكار وحذروا من الرأي، ومن ذلك قول أحمد هذا الذي سمعتموه، من ذلك قول أحمد الذي سمعتموه. وقال أحمد لأحد شيوخه إذا تركت كتب أبي حنيفة جئناك نسمع عليك الحديث، وأما ما دمت عليه فنحن لا نأتي. وهكذا كل ذلك منهم رحمهم الله ما قصدوا به إلا نصرة السنة وحماية السنة. أبو حنيفة نحن نعلوه، لكن أصحابه من بعده لا نعذره. أبو حنيفة نعذره رحمه الله لأنه قبل أن تدون السنة وأن تجمع السنة. وعلى رأس 150 توفي، وفي الوقت هذا ما قد جمعت السنة وذولا. نعم الرحلة في طلب الحديث كانت موجودة، وأئمة الحديث كمالك وأمثاله كانوا موجودين، والرحلة في طلب الحديث موجودين، وهو ضعيف الهمة في هذا الباب رحمه الله، فلأجل ذلك اكتفى بالقياس، وكان يأتيه الحديث القليل فيقيس عليه. نحن نعذره، لكن الذين جاءوا من بعدهم ما نعذرهم. نحن نعذره لأنه عندنا صادق إن شاء الله، لأنه يقول لا يحل لرجل يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذا أبو حنيفة. وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وبعدين قالوا إذا جاء عن التابعين فهو رجال حججة لأن في عصرهم، ومع ذلك هو قليل الحديث وضعيف في الحديث، قليل الحديث ضعيف فيه، فهو معذور عندنا. هذا عذره، ما بلغته هذه النصوص، ونحن نحسن الظن به لو بلغته لا قال بها، بناء على ما؟ على هذه الأقوال التي ثبتت عندنا عنه. أما أصحابنا المتعصبة لا يذمون، فالكرخي مثلا يقول كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ ولا مؤول. الحديث اللي خالف مذهبهم، ما هو مذهبهم خالف الحديث؟ كل حديث خالف مذهبنا معناه أن مذهبهم هو الأقنع والأسمى، والحديث هو الذي جاء من بعد مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه أحمد. فهؤلاء الثلاثة أصولهم واحدة، لا يكاد يكون الخلاف إلا في بعض الفروع اليسيرة جدا، أصولهم واحدة لأنها مبنية على الأثر، على الأثر. فعلماء الحديث كلهم مع هؤلاء، لأن هؤلاء أئمة الحديث، مالك والشافعي وأحمد الثلاثة أئمة حديث، فهؤلاء طريقتهم واحدة، وأهل الرأي طريقتهم مخالفة للثلاثة. والأصول أصول الفقه نحن أولى الناس بها أهل الحديث، لأنها ما خرجت إلا من عند المحدثين. فواضع علم الحديث الأصول أصول الفقه هو الإمام الشافعي، أول من دونه في الكتب واستخرج قواعده محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. أول من دونه في الكتب محمد بن شافع المطلب، يقول في المراقي. وقبله ايش كان لهم؟ سليقة، كما كمثل ما للعرب من خليقة. الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم يعرفون هذه، وإن كانت القواعد عندهم مدونة لكن يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، يعرفونه كيف يتعاملون معها بمعرفتهم، لأن هذا سليقة عندهم مثل اللغة العربية، قبل لغتهم سليقتهم، لكن لما فشل اللحن دونت، فلما تقدم العصر احتيج إلى أن تدون هذه العلوم لأنه دخل من لا يعرفها. فكتب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الرسالة لمن؟ لعبد الرحمن بن مهدي، وهما إمامان جبلان من أئمة الحديث، نعم الطالب والشيخ. فعلم الأصول وضعه أهل الحديث، وهم أولى الناس به، وما خولف فيه طريقة أهل الحديث في الأصول فهو باطل مردود مردود، ولو قال به أئمتهم الفحول. فالعمدة في هذا على أئمة الحديث رحمهم الله. فالشاهد هذه القواعد التي قعدها أئمة الحديث، الأئمة الثلاثة، مدرسة أهل الحديث في مقابل مدرسة أهل الرأي، إذا نظرت وإذا كل ما بلغ قائم على الأدلة، بينما مدرسة أهل الرأي القليل منه القائم على الأدلة والكثير قائم على الرأي. فمن ذلك من الأمثلة فقط قولهم إن الراوي إذا روى حديثا وعمل بخلافه لا يقبل، هذا غير صحيح وليس على الإطلاق. ومن ذلك قولهم إنه لابد أن يكون الراوي للحديث فقيها، فإذا لم يكن فقيها وخالفه راوي آخر جاءت رواية صاحبها كما يقولون فقيه، فالمعول على الرواية الأخرى هذه لا تعمل، مردود غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، صح ولا لا؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فمن أين لكم اشتراط أن يكون الراوي فقيها؟ هذا موجود، هذا من الشروط التي اشترطها بعض أهل الرأي في أن يكون الحديث صحيحا، لا بد أن يكون الراوي إيش؟ فقيها، وهذا من الشروط غير المعتبرة. لكن عندنا الشروط المعتبرة في صحة الحديث ما رواه عدل وتام الضبط ومتصل الإسناد وسالم من الشذوذ وسالم من العلمة القادحة، خمسة. بعض هؤلاء يضيفون هذا الشرط لا بد أن يكون راوي الحديث فقيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا رب عامل فقه ليس بفقيه، فهذا الحديث فيه أبلغ رد على من اشترط في صحة الحديث أن يكون راويه فقيها. ثم قالوا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وبناء على هذا الشرط ردوا حديث أبي هريرة في المصرات، حديث أبي هريرة في المصرات الشاه البقرة الناقة تشتريها وقد حفلت أخلافها ربطت أو تركت من الحلب ليالي إلى يوم السوق، السوق مثلا عندنا هنا في الدمام يوم الاثنين تنزل الدواب سوق الدواب فتشترى وتباع في هذا اليوم، فتنزل هذه البقرة أو هذه الشاة وإذا به الحديد فيها ما شاء الله، فيشتريها المشتري يظن أن هذه عادتها وهي محفلة تركت ليلة أو ليلتين لم تحلب، فلما اشتراها حلبها أول حلبة ينتظر الحلبة الثانية وإذا بها ما فيها إلا مثل هذا، هذا غش ولا لا؟ فمن اشترى هذه الدابة فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها إذا شاء وإما أن يردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر هذا الصاع من التمر مقابل الحليب الذي حلبه وشربه، فيعطي صاحبها بدلا منه هذا الصاع من التمر ويستعيد ثمنه لأنه غرة وخدع. هذا الحديث في الصحيح البخاري وغيره، هؤلاء ردوه قالوا ما يعمل به، ليش؟ لأنه على خلاف أصولهم. لما؟ قالوا لأن راويها أبو هريرة وأبو هريرة ليس بفقيه. الحنفية يقولون هذا وموجود في كتبهم، والذي يزعل يزعل كيف. نحن الآن نتكلم عن الضوابط العقلية التي ردوا بها السنة، هم وغيرهم من شات لهم قالوا أبو هريرة ليس بفقيه. يا عباد الله، إذا كان أبو هريرة ليس بفقيه حافظ أمة الإسلام على الإطلاق، فمن هو بالله الفقيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد علمت في الصحيح البخاري أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على العلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما حق نسي شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث بحضرة كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد قال في أبي هريرة إنه ليس بفقيه، وهؤلاء الخلوف يقولون عنه ليس بفقيه ويردون حديثه وهو في الصحيح. لما؟ بناء على هذه القواعد، فمثل هذه القواعد التي جاءوا بها أفسدوا بها، فهذا هو الرأي. ولذلك كانوا يحذرون من النظر في كتب هؤلاء أئمة الأثر يحذرون من كتب من النظر في كتب أهل الرأي، وهذه كتب السنة السنة الموجودة بين أيدينا التي فيها التحذير من النظر في كتب أهل الرأي الفقه بالرأي، وكانوا يكرهون الفتية فيما لم يحدث. أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، كان السلف يكرهون ذلك ويسألون عن ما سئلوا عنه. حدث؟ لا، دعه حتى يحدث لا تسأل. فهكذا هذا الباب، لأن باب الرأي لا يقف صاحبه عند حد، وحينئذ يعملون عقولهم في السنة بتأويلات من أبرد ما يكون، كما سمعتم هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن. فلأجل هذه التأويلات المنكرة الشاذة النشاذ أنكر عليهم أئمة الإسلام غاية الإنكار، وحذروا من الرأي، ومن ذلك قول أحمد هذا الذي سمعتموه، من ذلك قول أحمد الذي سمعتموه. وقال أحمد لأحد شيوخه: إذا تركت كتب أبي حنيفة جئناك نسمع عليك الحديث، وأما ما دمت عليه فنحن لا نأتي. وهكذا كل ذلك منهم رحمهم الله ما قصدوا به إلا نصرة السنة وحماية السنة. أبو حنيفة نحن نعلوه، لكن أصحابه من بعده لا نعذره. أبو حنيفة نعذره رحمه الله لأنه قبل أن تدون السنة وأن تجمع السنة هو على رأس 150 توفي، وفي الوقت هذا ما قد جمعت السنة ودونه. نعم، الرحلة في طلب الحديث كانت موجودة، وأئمة الحديث كمالك وأمثاله كانوا موجودين، والرحلة في طلب الحديث موجودين، وهو ضعيف الهمة في هذا الباب رحمه الله، فلأجل ذلك اكتفى بالقياس، وكان يأتيه الحديث القليل فيقيس عليه. نحن نعذره، لكن الذين جاءوا من بعده ما نعذرهم. نحن نعذره لأنه عندنا صادق إن شاء الله، لأنه يقول: لا يحل لرجل يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذا أبو حنيفة. وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وبعدين قالوا إذا جاء عن التابعين فهو رجال حججة، لأن في عصرهم. ومع ذلك هو قليل الحديث وضعيف في الحديث، قليل الحديث ضعيف فيه، فهو معذور عندنا. هذا عذره، ما بلغته هذه النصوص، ونحن نحسن الظن به لو بلغته لا قال بها، بناء على ما؟ على هذه الأقوال التي ثبتت عندنا عنه. أما أصحابه لا، المتعصبة لا، يذمون. فالكرخي مثلا يقول: كل حديثه خالف مذهبنا فهو إما منسوخ ولا مؤول. الحديث اللي خالف مذهبهم، ما هو مذهبهم خالف الحديث؟ كل حديث خالف مذهبنا معناه أن مذهبهم هو الأقدم والأسمى، والحديث هو الذي جاء من بعد.